بل على العكس ربما توجد دروس في السير ما في حضور. قال يا أخي قصة صحابي ولده مات وعمل كذا دون أن نعرف أثره على الإنسان، خاصة إذا أخذت دروس وعبر في قضية الصحابة. من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الصحابة قدوة للأمة إلى قيام الساعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أجمع وقدوة للصحابة، فالصحابة قدوة. والدليل عليه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال في آخرها إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه وإيش وأصحابي، كان يقول خذوا بما أنا عليه وخذوا بما عليه الصحابة. شدل عليه تزكية وأنهم قدوة للناس. أما ما ورد من حديث أو الأثر أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم فهو ضعيف، يعني وإنما المعنى له وجه في الجملة، بمعنى أن من أخذ بما كان عليه الصحابة لا شك أنه يهتدي ويصل إلى الحق. من ضمنها كذلك يجب علينا عدم تتبع زلاتهم وسقطاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول من الناس من يكون كالذباب، الذباب يبحث عن الجروح ومواضع العلل ويقع عليها، ولذلك تجد أن من الناس من يأتي يفتش قال يا أخي مثل الآن يطرح عندنا الآن لما يؤمر الناس بالاستقامة والالتزام بدين الله والصلاح والتقوى، قال يا أخي لا شد على الناس، الصحابة فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من اختلس وفيهم من غل من غمين، كأن ما عنده إلا تتبع سقطات الصحابة، هذا لا يجوز شرعا، بل يجب علي نشر مناقبهم وفضائلهم والبعد عن زلاتهم. والسبب لأن القدح فيهم وذكر الزلات سبب لأي شيء؟ لتنفير القلوب منهم، وسبب للجرأة على المعاصي والفسق، وسبب للوقوع في المحرمات، وكل هذا لا يجوز شرعا، بل يجب على المسلم أن يتقي الله في مثل هذه الأمور ويبتعد عنها. كذلك يجب علينا عدم سبهم أو القدح فيهم. تجد بعض من الناس من يقول لك فلان بخيل، صحابي فلان كان جبان ما يدخل المعارك، صحابي فلان كان أكبر شيء عنده أكله وبطنه وفرجه وغيره، يبدأ يقدح فيهم. نقول ليس لك حق هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما يجوز لك إطلاقا. قال شيخ الإسلام كلاما عظيما على هذا الحديث، يقول ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله أبدا. الإنفاق نجد من الصحابة أنفقوا ما نقول لا، ثم من الأمم والطوائف من أنفقت ما في مشكلة، لكن هل كان إنفاقهم مثل أحد ذهب؟ لا. قال ونعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد ونصفه، كأن يقول لا يمكن أن تصل مرتبة الصحابة، مهما بلغت لا تستطيع الوصول إلى ما هم عليه. كذلك مما يجب علينا تجاههم الالتماس العذر لهم فيما وقع منهم، يعني قد يقع الإنسان في معصية، قد يقع في كذا، قد نبحث له عن العذر الصحيح، ما نبحث له عن ما يوقعه في هذا. وهذا خاصة مثل ما قال السلف الأمة الإمساك عما شجر بينهم. الصحابة وقع بينهم خصومة رضي الله عنهم وأرضاهم، طيب ما وقع بين الصحابة في صفين وما وقع بين الصحابة في وقعة الجمل يجب أن أمسك كلية. والإمساك يكون في أمور متعددة، أولا في عدم الحديث عن هذه الوقعات كلية، هذا واحد. اثنين في عدم قراءة الكتب التي تكلمت عنها أصلا، ما وقع بين الصحابة لا تقرأ الكتب اللي فيها، قال بعض الناس ذكرها ابن كثير وذكرها فلان، ما عليك منه اتركها من يوم تأتي لي اطمر مباشرة. ولا كذلك ايش سماع الأشرطة التي تتحدث عن ذلك، والسبب لأن الإنسان لن يخرج من ذلك إلا وتجد في قلبه شيء على الصحابة. وما أجمل ما قاله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال لما رأى الوقعة والمعركة؟ قال والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة بس، كلهم القاتل والمقتول في الجنة، لكن أنا إذا تكلمت من ينجيني من عقوبة الله عز وجل؟ فإما أن أغتاب، وإما أن ألمز، وإما أن أغمز، وإما أن أجد في قلبي شيئا على أحد منهم. نحن الأصل أن تكون صدورنا سليمة للصحابة كلهم، قتلوا ولا ما تقاتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم فيما هم فيه. ومن هنا قيل ما وقع من الصحابة من الزلات أو المعاصي أو غيرها، استدلوا كثيرا بما يقولون إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، بحر، يعني كأن نقول بحر من الحسنات، لو جاء إنسان ألقى فيه جيفة وش يضر عليه؟ يؤثر في البحر؟ ما يؤثر شيء إطلاقا. كان يقول هو بحر لا تستطيع أن تقدره مهما عملت، حتى لو تكلمت وقدحت، فهم مطهرون منزهون لعمومات الأدلة التي وقعت فيما وقعت بينهم. ثم يجب أن نعلم من حقوقهم الاستغفار لهم، ولهذا أومأ إليه المؤلف رحمه الله تعالى حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ويا ليتنا نحفظ هذا الدعاء، نقوله في سجودنا وفي قيام الليل، وهو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ليش نقول هذا الدعاء؟ لنكون ممن أثنى الله عليهم. أليس الله أثنى على المهاجرين ولهم قصب السبق؟ أليس الله أثنى على الأنصار وما قدموه من البذل والمال؟ فنريد أن يثنى علينا لو بالدعاء، بس ما عندنا شيء، ما قدمنا شيء، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأنه قال مثنيا عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون. هذه طائفة أثني عليها فهي كاملة، فادعوا دائما بهذا الدعاء، الله يعطيك من الفضل والمناقب ما لم يكن لغيره. كلام عن قضية الصحابة طويل جدا وتفاصيله يحتاج إلى شرح، لكن أومأت إليها إيماء سريعا في الجملة. الآن عندنا الآن نأخذ كلام المؤلف، قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، كأنه يقول لسنا كالرافضة نكفر الصحابة، ولسنا كالنواصب نضلل آل البيت، ولسنا كالخوارج نكفر من لم يوافقنا في مذهبنا، بل كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى من دخلوا في القتال وفي نسميه وقعة الجمل وفي غيرهم نترحم عليهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من أين أخذناه؟ كان يقول كن كمن قال الله وأثنى عليهم والذين جاءوا من بعدهم. مفهوم هذه الآية أن الرافضة لا يدخلون في ذلك، وأن النواصب لا يدخلون في ذلك، وأن الخوارج لا يدخلون في هذه الآية أبدا ولا يمكن أبدا، لأنهم جعلوا في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فأصبحوا يقدحون في الصحابة وفي من بعدهم ولا يستغفرون لهم. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إننا نسمع أقواما يعني يسبون أبا بكر وعمر، إيش قالت؟ قالت أمرهم الله بالاستغفار لهم فسبوهم. ثم قالت تقعيدا جميلا عظيما، قالت ماتوا فانقطعت أعمالهم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. قالت فقيض الله أقواما يسبونهم ويلعنونهم ليأخذوا حسنات من عندهم. يعني بعض الأحيان أيها الإخوة نجد إذا مات عالم أو مات شيخ أو مات طالب علم وغيره الناس تكلمون فيه، تجد واحد يضيق صدر ليش تكلمون وغيره، نقول لا اتركوا، الله يريد يجري له حسنات تمشي، وخاصة إذا كان المتكلم والقادح من أهل البدع، فلا شك أن الله يرفع للعبد درجات بهذا السب والقدح أو الغمز أو اللمز فيه. هنا قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم، هذا كان في الجملة، أو أحدا منهم، يعني بعض الناس يقول أنا ما سب الصحابة كلهم، صحابة على العين والرأس، لكن معاوية ما أبغاه، صحابي معاوية ولا غير صحابي؟ نقول صحابي رضي الله عنه وأرضاه، كيف تقدح فيه وتتعرض بشيء؟ أو تتعرض لبعض من الصحابة كعمر بن العاص أو غيرهم، نقول ليس لك حق هذا. قال فليس على السنة، إذا نحن نحب معاوية ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب كذلك أبو بكر وعمر ونحب سائر الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا جاء باستنباط قال فليس له في الفيء حق. مين بأول آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى؟ جاءت فلله وللرسول، ثم جاء التقسيم له، فذكر المهاجر والأنصار لهم حق في الفيء، والذين جاءوا من بعدهم كذلك لهم حق في الفيء، لكن الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم قال ليس حقونه في الفيء شيئا. استنباط عظيم جدا من الإمام مالك، وكأنه أئمة السلف جعله قاعدة، كل من قدح في الصحابة فليس له حق في الغنائم والفيء الذي أثنى الله على هؤلاء بهم. ولهذا قال أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار من بعدهم، هذا قسمت لهم الفيء، ثم جاءت والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا. من لم يقل رب اغفر لي ولإخواني ويقدح في الصحابة ويلعنهم قال فليس له حق في هذا الفيء، فليس ممن جعل له هذا الفيء فلا يستحق ذلك. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا.
ذكر مسألة القرآن والكلام على القرآن طويل جدا لكن يعرج سريعا عليه. أولا يجب أن نعلم أن القرآن هو أحد الكتب السماوية التي أنزلها الله على البشر. الأمر الثاني أن القرآن هو جزء من كلام الله عز وجل وليس هو كلامه كله. الله تكلم بكلام عظيم، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل، قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا كان كلام قبل وجود القرآن أصلا، صح وإلا لا؟ وتكلم قبل خلق محمد، وتكلم قبل خلق موسى، وتكلم قبل خلق آدم، فهو جزء من كلام الله عز وجل. والقرآن كذلك نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يمكن أن نقول القرآن هو صفة الكلام وهو صفة من صفات الله عز وجل باعتبار كلام الله عز وجل. ومن اللطائف أن يقال أن الكلام صفة ذاتية فعلية، فذاتي باعتبار تعلقه بالذات، وفعلي باعتبار تجدده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويمكن أن نقول عن القرآن بأنه قديم النوع، عن كلام الله عز وجل نقول أن الكلام قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وأنه بصوت وأنه يتكلم بما شاء، ونقول سابعا كيف شاء سبحانه وتعالى. قديم النوع يعني ليس له بداية، سبحان الله كل جزئية ترد على طائفة بدعية. حين نقول كلام الله قديم النوع يعني لا بداية له، لو سألنا ربنا له بداية؟ لا، هو الأول، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا كلام الله قديم النوع، صفة من صفاته وصفاته ليست حادثة. وفي هذا رد على طائفة الكرامية، فإنها تقول تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما، وقولهم هذا لا شك أنه قول باطل. إيش السبب؟ لأن لازمه أن الله غير موصوف بالكمال ثم كمل بهذه الصفة، هذا كلام باطل ولا يمكن نقول. حادث الآحاد يعني أن آحاد تتجدد، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كلام. قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد؟ إيش قال الله؟ إني أعلم ما لا تعلمون، صح وإلا لا؟ فالكلام هذا له مدلول والثاني له مدلول، وأحاده تتجدد. ومثل كذلك ماذا؟ قل نهبطوا منها جميعا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذا كلام أحاد متجددة. ثم كلم الله موسى وكلم كذلك محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا يدل على أن كلام الله متجدد الأحاد. كونه بالإرادة والمشيئة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والعجب أن طوائف تقول كلام الله خرج دفعة واحدة كذا. سورة الفاتحة عندنا الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلها طلعت وقت واحد، كيف يكون هذا؟ ولا أدري من أين يأتون به. ما يريد الله أن يتحدث به غدا غير ما تحدث به اليوم. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة قبل الكلام، ثم يتكلم فيصعق من في السماوات، فيكون أول من يفيق جبريل، ثم تفيق الملائكة فتسألها ماذا قال ربنا، تسأله الملائكة فيقول قال الحق سبحانه وتعالى، مما يدل على أن كلامه بالإرادة والمشيئة. كذلك كونه بحروف، يأتينا السؤال أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ نقول بلى. وهنا مسألة خطيرة جدا، يوجد ثمة طوائف تقول إن كلام الله متعلق بالصفات لا نعرف معناه أبدا. الرحمن على العرش استوى الله أعلم به، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع هل من مستغفر، الله أعلم به، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة يقول ما نعرف ايش معنى الضحك. هذا كلام باطل وخطير جدا هذا الكلام. نحن نتساءل أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ لما نزل بلغة العرب؟ ليفهم الناس معناه. فنحن لسنا نفهم الأحكام دون الصفات، بل نفهم الأحكام ونفهم الصفات ونفهم كذلك الأوامر ونفهم النواهي ونفهم الأخبار التي وردت فيه، كلها جاينا لأجل نفهم. وهذا خطير جدا هذا المدلول والمفهوم. طيب ولغة العرب مركبة من الحروف والأفعال والأسماء، ولهذا القرآن نزل إيش؟ بحرف. وهنا جاءت لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا هو الصحيح. ثم جاءت بقوله صوت، يعني أن ربنا يسمع كلامه ولكلامه صوت. والدليل عليه يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وجاء الحديث كذلك الآخر، بل الآية القرآن وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. منادات تكون إيش؟ بصوت، بدون صوت لا يمكن أن تكون منادات. ولهذا يقول لك يا أخي ناد فلان، منادات يا أخي رفع صوتك نادى. وهذا يدل عليه كون ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، يعني يتكلم بالأوامر، يتكلم بالنواهي، يتكلم بالأخبار، صح وإلا لا؟ بما شاء وكيف شاء، مقصودا به إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغيرها. فالكتب السماوية نزلت بلغات متعددة، والله سبحانه وتعالى قد تكلم بها. ما نقول لا ربنا ما يتكلم بهذه اللغة، كيف تقول هذا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى سمع كلام الخلائق كلها على اختلاف لغاتهم، ويعطي كل واحد سؤله سبحانه وتعالى. أنا لا أعرف ماذا يقول هذا ولا هذا، ولكن الله عالم يعطي من يشاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله، ولهذا قال قصد به أنه ليس بمخلوق كما قالت المعتزلة. فالمعتزلة هي التي تقول القرآن مخلوق، وظلت طوائف متنوعة في كلام الله متفرقة. بسط الكلام عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وأومأ إلى الخلاف. عجب أن المتصوفة يقولون الله حال في كل شيء. طيب والنتيجة كل ما في الوجود هو كلام الله عز وجل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولهذا قال شاعرهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. بل هؤلاء المتصوفة قالوا إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلام الصحيح 100% ما في مشكلة، لكن لما قال أنا ربكم الأعلى أصلا المتكلم هو الله، لأن الله حل في فرعون. أعوذ بالله من هذا الكلام. طيب والنتيجة فرعون مؤمن كامل الإيمان، لكن موسى ما يفهم. أعوذ بالله من هذه المقالة الكفرية الإلحادية. وهناك قول مذهب الفلاسفة يقولون إن الكلام فيض فاض من عقل فعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. والعجب إن الفلاسفة يقولون إن الإنسان يمكن أن يتحول نبي بشروط ثلاثة: قوة الإدراك، قوة التخيل، وقوة النفس. يمكن يصير أي واحد نبي. طيب وإذا أصبح نبي يمكن يطلع قرآن، هذا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الله عز وجل، وهل بعد هذا الكفر من شيء؟ نعوذ بالله. ثم نجد أن الأشاعرة يقولون إن الكلام هو ما في النفس. أنتم جلوس الآن، واحد كل واحد نظر الساعة قال يا أخي تأخر علينا الشيخ، ومتنروح وعندنا عشاء ومعزومين متأخرين، وهو في نفسه بس، والحركة كلها في نفسه. عندهم الآن الإنسان قد تكلم، أو أن شخص متزوج طلع من بيتهم تهاوشوا حرمته مرتفع مرة، وجلس في الدرس عندنا في ذهنه قال يا أخي إن شاء الله بعد الدرس أوريك فيها أقول لها طالق طالق والله ما تسوى شيء. كيف ترد عليه هذا الكلام؟ عندهم أنهم تكلم، لكن هذا غير صحيح. عفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، اعتبر بالكلام. أما الأشاعر فيرون أن ما في النفس يعتبر كلاما، وقولهم هذا لا شك قول باطل، وجعلوا كلام الله معنى واحد، وهذا أشد بطلانا. آية الكرسي مثل آية الدين عندهم، لأن المعنى واحد. سورة البقرة مثل سورة الفاتحة، وقل هو سورة الإخلاص في المعنى، هذا صحيح. إذن يلزم من الأوامر والنواهي شيء واحد، هذا كلام باطل ولا غير. وإنما عندهم الخلاف في العبارة، فقالوا إذا عبرنا عن القرآن بالعربية أو عن كلام الله بالعربية تحول قرآن، عبرنا عن كلام الله عز وجل بالسريانية يصبح إنجيل، بالعبرية يصبح توراة. من يقول هذا؟ القرآن لو ترجمناه الآن يصير توراة ولا إنجيل؟ هذا كلام باطل ولا أدري من أين جاءوا به. وهذه ضد تدل على ضلال الأشاعرة في كلام الله عز وجل. ومن اللطائف أنهم لما قالوا أن القرآن عبارة نسألهم من المعبر؟ يعني واحد دخل علينا وجلس، قلت له السلامات، قال ايش فيه؟ قلت يا أخي وجهك متغير، سيارك مصدومة أنت؟ قال والله توها مصدومة وجاي والله ضاق صدري. أنا عبرت عن ما في نفسه ولا لا؟ وما جاء أخبرني مباشرة عن إيش؟ إن سيارة صدمت، أنا اللي عبرت. فإذا من المعبر عن كلام الله؟ إما أن يكون جبريل وإما محمد. ولهذا قيل نهاية مذهب الأشاعرة إلى القول بخلق القرآن، فهم يشابهون المعتزلة. ولو كان المعتزلة الشاعرة من أشد الناس يعني معارضة، لكن نهاية هذا. لو سألنا من المعبر تقول عبارة عن كلام الله، جبريل مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلامه يصبح مخلوق. محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، وإلا فإن عبر فيكون القرآن مخلوقا. ولهذا هذه الطوائف ظلت. ذكر الآن هنا قال ومن قال مخلوق فهو مبتدع. قال هنا من اللطائف يقول، يعني في من اللطائف يقول سمعت سفيان يقول، هنا أدب عظيم جدا في الطلب. وهنا الآن أقول حقيقة نتعطش إلى هذا الأدب، وخرج فينا طلاب علم ودعاة وغيره لا يعرفون هذا الأدب. من الأدب أن تسند العلم إلى شيخك، واضح؟ يقول سمعت سفيان، سفيان شيخه، درست على ابن باز، يقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أفتى شيخنا، أفتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هذا من الأدب، وهو جزء من حق شيخك عليك. اليوم نسمع فتاوى ما فيها مسندة لعلمائنا أبد، كأنها هم الذين ابتدعوها وأفتوا بها ولم يعرفها الأوائل، صح وإلا لا؟ ولهذا يقال في العلم إذا لم يكن لك سند فلست شيئا، ويلمز طالب العلم بأنه ليس له مشايخ، كانت علمه من قراءته. ولهذا قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر، أو يزل في طوام وهو لا يدري بها. وهذا يعتبر من الأدب أن تسند. ومن اللطائف كذلك أن بعض أئمة السلف جعلوا رمزا للحق، لهذا يقول سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، يعني ما سمعنا أحدا يقصد به من سلف الأمة، وإنما أحدثته المعتزلة قاتلهم الله. ومن هنا كان بعض السلف أبو حنيفة وغيره يقول لعن الله عمرو بن عبيد، أحدث على الناس، يعني الطوائف المبتدعة أحدثوا على الناس بدعا وضلالات لم تكن معروفة من قبل، مما يدل على أنهم غيروا عقيدة السلف. نعم اقرأ بسم
الله. أحسن الله إليك.
وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء.
ذكر الآن مسألة الإيمان زيادة ونقصانا، وإن كنا تكلمنا عليها من قبل، الآن هنا ذكرنا يقول وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الزيادة والزيادة والنقصان تكلمنا عليها، من الطوائف من تقول لا يزيد ولا ينقص، ومن الطوائف من تقول يزيد ينقص، يزيد ولا ينقص بس. ونقل عن بعض المالكية قالوا النصوص وردت في الزيادة لكن النقصان ما ورد في شيء صريح، لكن يشهد للزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان الصحيح أن أدلتها متواترة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضها ثم جاءت الآية تبين أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، دليل على أدلة كثيرة. والنقصان نستطيع أن نستدل بحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قالوا فنقص الدين دليل على نقص الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت المرأة إذا حاضت ونفست تركت الصلاة والصيام ما تصلي ولا تصوم، صح وإلا لا؟ ويدل على أن عندها شيء من النقص. ويشهد له قاعدة من بابش الملازمة، كل شيء يزيد يصبح ما قبله ناقص بالاتفاق، هذا كأنه مسألة استلزام. ولهذا قال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص، كأن يقول ما في دليل. فغضب عليه أشد الغضب، قال له أسكت يا صبي. سؤال، هل كان صبيا؟ لا ندري عن هذه المناقشة، هل كانت في زمن الصبا أو كانت كأن يقول أنت صبي في العلم. مش مقصود صبي يعني صغير، بعض الأحبة لو قلنا الآن وفي طلاب الشريعة تقول يا أخي ترى أنتم صغار الآن، ما بعد ترى، قال يا أخي تحقرنا ولا غدا قضاة وكتاب عدل ومشايخ الدنيا وعلى طول تحطمنا، المفروض تشجعنا يعني تزفنا له. تقول انظروا الآن استخدام السلف يا صبي أسكت بل حتى لا يبقى منه شيء. سبحان الله، فقه سفيان من أين؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وليس وراء ذلك مثقال حبة، يعني ليس وراء ذلك شيء من الإيمان. هذا صدق الكلام، بمعنى أن الإيمان ينقص 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 ينقص. سبحان الله، دائما يجب أن نشبه الإيمان بأنه كشكل الدائرة، إذا كانت المعصية كبيرة هذا نسمي الإيمان الكامل دائرة وطارها كبير، زنى يمكن يأخذ ثلث الإيمان صح، سرق أخذ الربع الثاني، قتل أخذ نصف، وباقي معه إيمان حتى لو زنى وسرق وقتل موجود معه الإيمان، لكن ترك الصلاة بالكلية ما بقي معه شيء إطلاقا، واضح؟ فأصبح الإيمان قد يزيد وقد ينقص، وهذا هو الصحيح. نعم بعد.
أحسن الله إليك. والإقرار بالرؤية بعد الموت،
ذكر مسألة الرؤية، هذه المسألة تحتاج شوي تفصيل، أسئلتها سريع جدا وما يمديكم إن شاء الله تكتبون نشوف. أول، هذه المسألة قضية الرؤية مقصود بها الرؤية للرب سبحانه وتعالى، يعني أن الخلق سيرون ربهم، واضح؟ وأدلة الرؤية متواترة في الكتاب والسنة، وينكر أن نقسم الرؤية إلى ثلاثة أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في الموقف، ورؤية يوم القيامة. الرؤية في الدنيا يمكن أن نقسمها إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لربه، القسم الثاني رؤية سائر الخلق لله عز وجل. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: الرؤية البصرية يقظة، الرؤية المنامية، الرؤية القلبية. بالنسبة للرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ونستدل لذلك بحديثين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه سبحانه وتعالى. ثاني حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. إذن ما في رؤية، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. القول الثاني أنه رأى ببصره، وربما استدلوا لذلك بأثر ابن عباس أنه رأى ربه مرتين، فقيل أنه رآه بقلبه ورآه ببصره يقظة، وقالوا ذلك أنه في ليلة الإسراء والمعراج، واستدلوا فكان قاب قوسين أو أدنى. لكن الصحيح أن هذه لم تحدث بها رؤية، وإنما هذه رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، وليست رؤية الجبار. الرؤية الثانية الرؤية المنامية، وهذه قد ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة سبحانه وتعالى. ورؤية الأنبياء وحي، إذن هي حقيقة لا محالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا في تفاصيل هذه الرؤية شيئا، تصبح رؤية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونجزم أنه رأى ربه. أما الرؤية القلبية فلا مانع منها، وربما بعض العلماء يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو ما يجده الله تعالى في قلب الإنسان من إيش؟ معرفة، ومما يتعلق بنسميه المعارف، يعني كأن استشعار معية الله عز وجل، المعية الخاصة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه أظنه أو مع ابن الزبير عرض عليه مسألة الزواج وهم يطوفون بالبيت، قال: كيف تتكلم في هذا الموضوع وإنا لفي موضع نتراء الله تعالى فيه، من شدة يعني استحضارهم وخشوعهم وطمأنينتهم ورغبتهم، يعني كأنه يرى الله تعالى، وهي أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. طيب، ننتقل لرؤية عامة الناس. بالنسبة للرؤية التي يسميها الرؤية البصرية، فهذا لا يمكن أن نثبتها لأحد كائنا من كان. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن لا يمكن الرؤية أصلا لأحد الناس ببصره يقظة، إلا ما يدعيه المتصوفة أهل الباطل، فهذا كلام باطل لا نعمل به. الرؤية المنامية، هذه المسألة وقع الخلاف بين أهل السنة فيها، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن الإمام أحمد أنه يمكن رؤية الله تعالى مناما، ومن العلماء من أنكرها وقال: لا نثبتها لأحد، لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب. لو جاءنا واحد قال: والله البارح رأيت ربي، نسأل: كيف رأيت؟ وما الذي رأيت؟ وماذا حدث؟ لا يمكن إطلاقا أن نتحدث بهذا أبدا. والسبب إيش؟ لأنه مستور، ما يمكن نميز، ما عندنا نصوص تميز لنا الصادق من الكاذب. بعضهم قال أن يوجد معارف أو يوجد ضوء أو يرى شيئا، ما نستطيع نقول أنه رأى الله تعالى. ومن العلماء من قال: أولى التوقف والإمساك، لا تتحدث في هذه المسألة ولا غير. لكن لو جاءنا كمثل الإمام أحمد أو كشيخ الإسلام تيمية ذكر أنه رأى، ما نستطيع نقول. لكن جينا أي واحد يقول: أنا رأيت البارحة ربي وكذا، نقول: ليس لك أن تقول. وقد نقل عن عبد القادر الجيلاني قال: رأيت ربي في المنام، فقال لي: يا عبد القادر، إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. متصوفة يعتمدون على الرؤية، قال عبد القادر الجيلاني: كذبت والله اخسأ لست إلا الشيطان. قال له: من حولك؟ كيف؟ قال: شريعة الله باقية إلى قيام الساعة، هذا الشيطان أراد أن يضلني. لو أن إنسان جاء وقال: أنت السنن الرواتب ترى ما تسقط عنك، الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل، هذا كلام باطل. والغلاة المتصوفة يأخذون بهذه الرؤى ويجعلون من مصادر التلقي عندهم ما يتعلق بالرؤى المنامية أو الكشوف، هذا كلام باطل ولا نعتمد عليه أصلا. واضحت؟ طيب، بقي الرؤية القلبية لا مانع أن يكون، وهي مرتبة إيش؟ الإحسان، وهي يمكن أن تقع ولا إشكال فيها. طيب، بقي الرؤية في الموقف، رؤية الله عز وجل، اختلف العلماء في على ثلاثة أقوال. قيل يراه طوائف كلهم، المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان وأهل النفاق، أما الكفار كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، ثم يحجب أهل النفاق فلا يرونه، وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان، وذهب إلى هذا شيخنا رحمه الله بن باز إلى أنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط في الموقف. أما الرؤية في الآخرة فلا تحصل إلا لأهل الإيمان، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، وجاءت سلام قولا من رب رحيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل هذا يخبر أنها أعظم نعيم أهل الجنة فيها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها الصحابة أن الزيادة هي رؤية الجبار، ولدينا مزيد كذلك فسرت على أنها رؤية الله عز وجل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن أصبح نتكلم عن الرؤية المنامية، الرؤية في الدنيا، والرؤية في الموقف، والرؤية في يوم القيامة. طيب، بعدها اقرأ.
أحسن الله إليك. وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.
ذكر المؤلف رحمه الله باب الأسماء والصفات، ومن اللطائف المؤلف ومن فهمه ودقته ذكر لنا صفتين. ذكر لنا رحمه الله صفة اليد وهي صفة ذاتية، وصفة الاستواء وهي صفة فعلية. واضحت؟ كلام على باب الصفات طويل جدا، لكنه ذكر لنا قاعدة، لو اكتب عند هذا قاعدة أو لأهل السنة في باب الأسماء والصفات. لما قال: وما نطق به القرآن والسنة، نكتب عنده: مصادر التلقي في الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات أو في توحيد الأسماء والصفات. نكتب قاعدة ثانية: الباب الأسماء، الأصل في الأسماء والصفات أنها توقيفية، مهم مصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة، وكذلك نقول الإجماع ذكر شيخ الإسلام، لكن هل يؤخذ بالقياس؟ لا، في باب الأسماء والصفات. طيب، هل نأخذ بالعقل؟ لا. هل نأخذ بالاستحسان والاستصحاب وغيره؟ ما نأخذ، كتاب وسنة وإجماع وغيره ما نأخذ به إطلاقا. والسبب في ذلك لأن باب الأسماء والصفات من باب الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا بد من نص. طيب، فائدة هذا أنني لا أقبل العقول هنا إطلاقا. نحن جلوس أيها الإخوة، عقولنا مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة، مختلفة في الأمر المشاهد. لو قلت كل واحد طلع جواله، نجد جوالاتنا مختلفة. تسأل واحد: ليش اخترت جوالك؟ قال: يا أخي أحسن من جوالك. الثاني قال: يا أخي جوالي أجمل من جوال فلان. مع أنه أمر مشاهد كلنا نشوفه، ومع ذلك مختلفون فيه ولا لا؟ مختلفون. أنا ما تفرجت، لكن كان أظن سكان الخارج أغلبه لون واحد، صح؟ كذا متفقين. لكن لو جعل الإنسان هو اللي بنى، والله تجد أشكال وألوان عجائب. سبحان الذي قسم العقول وفصل بينها، صح ولا لا؟ وتدخل إذا جيت تتفرج على مناطق الآن أسميه حين تتجول في المناطق والبلدان سبحان الله أرى عجب جدا فيها، تجد عجب في هذه في شوارعها في زخارفها في مجسماتها، توحي لو تجيب هذا المجسم في تلك المنطقة يضحكون يقول إيش هذا، هذا مكان ذا، هذا ما يصلح أبدا. وإذا روح الثاني مبسوط جالس يصبغ ساعة وتفكيره وكل هذا عنده هذا الشيء، اختلاف وإلا اختلفوا في الأمر المشاهد. إذا كنا نختلف في الأمر المشاهد كيف بإيش الأمر الغيبي اللي لا تصل إليه العقول، تكون أشد خلاف ولا لا؟ خلاف كبير جدا. ولهذا من رحمة الله أن مسائل العقيدة لا تدخل فيها العقول. المسألة الثانية أن مسائل الاعتقاد لا يقبل فيها اجتهاد العلماء. تأتيني بنص سمعت وأطعت، ما عندك نص جزاك الله خير لا تتكلم عني بس. يعني هل يمكن نجمع العلماء ونقول جزاكم الله خير أعطونا أسماء وصفات الله عز وجل؟ أنتم هيئة كبار العلماء أعطونا أشياء في وصف الجنة أو النار ما ورد في الكتاب والسنة، ما نقبل كلامهم أبدا. ولهذا يقول ما نطق، كأن يقول ما ظهر ظهورا واضحا من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. طيب والفائدة هنا أن طوائف البدع لا عمدة لهم من كتاب وسنة. الآن إذا جيت معتزلة إيش مذهبهم؟ إثبات الأسماء دون الصفات، عطونا دليل من الكتاب والسنة. الجهمية ما عندهم أسماء ولا صفات، عطونا دليل، ما عندهم دليل. الأشاعرة عندهم 7 عندهم 9 عندهم 11 عندهم 21 بعض الطوائف 23، قلنا لهم من وين جبتوا هذا التفريق؟ ما عندهم أدلة، عطونا دليل عليه. قال يا أخي العقل، العقل هو المرجع ولا الكتاب والسنة؟ أنا حين أقول ينزل ربي أقول عندي قرآن وسنة عندي بهذا الأمر، لكن أنت تقول ربي ما ينزل وربي ما يضحك وربي ليس له رحمة وربي لا يحب ليس له صفة المحبة، من وين جئت به؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ النصوص الشرعية تثبت وأنا أقول ما أثبت، هذا خطير جدا. ولهذا جاء لنا بمثال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومن اللطائف وردت نصوص الكتاب والسنة في إثبات صفة اليد، وردت مفردة تبارك الذي بيده الملك، ووردت تثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ووردت بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنا وش أثبت، واحدة ولا ثنتين ولا كثير؟ نقول ثنتان. يقول العلماء إذا وردت الشيء في اللغة بصيغة التثنية فالمقصود منه الحصر، لكن إذا ورد بالإفراد أو بالجمع فلا يقصد به الحصر. بالإفراد يقصد به الجنس، وبالجمع قد يقال أن يقصد به التعظيم لله عز وجل. أليس الله يقول إنا نحن، نحن واحد ولا جمع؟ نحن، صيغة نحن. لقلت نحن في المسجد، لكن واحد جالس قال نحن، نسأله وين أنت فيه؟ قال وهو ما في المسجد الله، قال نحن في المسجد. كم معك أرول حالي؟ طيب من أنت عشان تقول نحن؟ لكن إذا كان الشيء عظيما فإن لا مانع أن يستخدم نحن. الملك يقول في مقدمة المراسيم نحن عبد الله بن عبد، نحن ما في مشكلة، هذا ما نقول نستغرب ليش تقول نحن، قل أنا، لا قل نحن ما في مشكلة. الله هو العظيم فيتحدث عن نفسه ويخبرنا سبحانه وتعالى بصيغة الجمع ولا إشكال فيه، إذن لا تعارض هنا. ولا نقول كما قالت الأشاعرة الله ليس له إيش، ها ليس له صفة اليد ولا نثبت لأهل اليدان. ومن الغرائب قالوا أن اليدان يقصد بها النعمة، هل نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صيغة جمع ما هو صيغة التثنية، كيف تقول نعمتان؟ أو القوة أو القدرة، هل نقول الله ليس له إلا قدرتان؟ هذا كلام باطل ولا يمكن إطلاقه. ولهذا جاءت هنا والسماوات مطويات بيمينه، هنا يرد السؤال وهو من لطائف، هل نقول الله له يمين وشمال؟ نقول لا مانع. فلما قال مطويات بيمينه دل على أن له الشمال. فاليمين كل شيء. أنا أسألك وينك فيه؟ تقول أنا والله في ميمنة الجيش، في ميمنة المسجد، في ميمنة كذا. وأصرح من ذلك ثبت في صحيح مسلم أن الله يطوي السماوات بيمينه يقبضها والأرض بشماله، نص صريح خلاص انتهى ولا إشكال في ذلك. ولا يقال إن الله ليس له شمال. وهنا ينبه على مسألة العوام والبوادي، يقول إيش شمالك يمين ويمين ما تشناك، كلام باطل هذا. الذي شماله يمين هو الله، أما المخلوق شماله لا تكون يمين أبدا. شمالي أتمخط بها، شمالي أستنجي بها، صح؟ أما يميني فهي مكرمة، شمالي إذا أكلت بها أكون مثل الشيطان، الشيطان يأكل بشماله، ما يمكن أحد يقول والله شمالك يمين أبدا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ذكر وجاء في النص وكلتا يديه يمين باعتبار الفضل والبركة وغير، أما المخلوق فشماله فيها نقص. ذكر وما أشبه هذا من القرآن، يعني كأنه يقصد وجميع صفات الله عز وجل تجرى على هذا. قال هنا لا نزيد فيه، ما المقصود به؟ لا نأتي بصفة لم يدل عليها الكتاب والسنة، ولا ننقص مما دل عليه الكتاب والسنة. لما قال ولا نفسره، هل معناه ولا نعلم معناه ولا نتكلم عنه؟ لا. ولهذا الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ما هو نقل عن الإمام مالك تفسير في الكلام السابق، والإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني نعرف معناه، لكن هل يرد عندنا شخص يقول يا أخي إيش معنى اليد؟ أحد ما يعرف معنى اليد؟ وهو السميع البصير صفة الله عز وجل ولا لا؟ يأتيك واحد يقول يا أخي إيش معنى السمع والبصر؟ أنا ما أعرف إيش معناه، فسر لي السمع والبصر. في أحد ما يعرف هذا المعنى؟ هذا إذا جاءني يسألني أنا أقول فسر لي التراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فسر لي الماء وإيش معنى الماء؟ أحد فسر الماء؟ هذا معلوم نعرفه ما نحتاج نسأل عنه لأنها معلوم. ولهذا إيش معنى ولا نفسره؟ كأنه يقصد ولا نفسره كما فسرته طوائف المبتدعة فدخلت في التفصيل في الكيفيات مما أدى إلى تعطيل النص وعدم العمل به. طوائف البدع فصلت في الكيفية وفسرت فيما لم يرد له تفسير أصلا عندنا. الله ينزل، كيف ينزل؟ ما لك حق تقول كيف ينزل، أنا أعرف شو معنى النزول. في أحد ما يعرف العلو؟ واحد يقول لك يا أخي على رأسي، تقول شو معنى على رأسي؟ معروف ما حد يقول لك شيء. أقول رميت الجوال في السماء، هل يأتي واحد شو معناه؟ يعني في السماء دخل الأجرام السماوية وين وصل السماء الدنيا، فسر لي أي سماء تريد أنت. إيش معنى الكلام؟ ما لحاجة تقول هالكلام، أقصد به في العلو، رميته في العلو، انتهى الإشكال. كيف تدخلني في أشياء ما لحاجة إطلاقا؟ ولهذا هم لما فسروا قالوا معناه إذا قلت والله في العلو إذن السماوات تحيط به، طيب النتيجة نقول الله في كل مكان لا تقول الله في العلو، هذا كلام باطل. هذا كلام باطل بتفسيرهم، لكن نحن نقول الله فوق سماواته كلها، عال على خلقه، مستو على عرشه، فلا شيء من المخلوقات يحيط به أبدا. ولهذا يقول نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. أشاعرة ما يقفون، إذا قرأنا في بعض كتب الأشاعرة يقولك الله له بصر، ثم يقول بغير حدقة ولا أحداب ولا حواجب ولا أجفان ولا، من وين جبت هالتفاسير لك؟ ما لك حق. قل الله يبصر ليس كمثله شيء، قل الله يسمع ليس كمثله شيء، قل الله ينزل ليس كمثله شيء، قل الله يضحك الله له يد ليس كمثله شيء، وانت الإشكال. ليش تشقشق لنا هذه الأمور؟ ما عندك دليل من الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء، خلاص تنفي كل ما في ذهني من التصورات التي قد تكون سببا لأجل أن أفصل في أمور لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ولهذا جاء قال ونقول الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، هذا معنى الاستواء. يقول أبو زيد الأنصاري رحمه الله أحد أئمة اللغة، يقول أجمع أهل اللغة على أنه ليس هناك معاني لها إلا أربع بس، ومع ذلك جاءون الأشاعر استوى بمعنى استولى. من وين جبتوه؟ كلام باطل، لا لغة ولا شرعا ولا نصا ولا غيره ولا معنى كذلك. ولهذا نثبت أن الله مستو على عرشه. وما ورد في القرآن، ورد 7 مواضع لم يرد فيها أن معنى استوى استولى إطلاقا. نقول الله مستو على عرشه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، يعني أن له عرش مخلوق والله استوى عليه، ما نقول استولى عليه. إذا قلنا استولى يعني العرش غالب الله ثم حصل بينهما قتال ثم استولى الله عليه، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال. ولهذا قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. سبحان الله، قاعدة، كل من نفى شيئا من الصفات فهو معطل. نقول كل من نفى شيئا من الصفات أو أولها على غير ظاهرها فهو معطل. ذكر جهمي لأن نهاية مذهب الجهمية تعطيل الأسماء والصفات. هنا قاعدة جميلة، يقولون المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا. المعطل يعبد عدم والمشبه يعبد وثنا. أنا إذا قلت لكم اشتريت جوال لكن ما في أزارير ولا لون ولا جهاز ولا سماعة ولا شكل ولا لون ولا مواد ولا حديد، تقولون شو هذا؟ إيش ذا الجوال؟ هذا عدم، صح ولا لا؟ إذا قلت عندي طالب في القاعة أو في الفصل لا ذكي ولا يدرس ولا يأكل ولا يشرب ولا يجلس ولا يقوم ولا له يد ولا رجل ولا رأس ولا كلام ولا إيش الطالب ذا وين جاء فيه؟ هذا عدم. فالذين يقول الله ليس له أسماء ولا صفات إذن عبدوا عدما، ما عبدوا إلها، ولا شك أنهم على ضلال كبير. والمشبه يعبد وثن، اللي يقول يد الله مثل يدي وبصر الله مثل بصري ورجل الله مثل رجلي وقدم الله مثل قدمي، نعوذ بالله، هذا يعبد عدم، كلهم على ضلال. هنا قاعدة عشان نجملها معهم، وهي نقول كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. كل مشبه معطل لأنه عطل النصوص عما دلت عليه المعاني، وكل معطل كذلك يعتبر مشبها لأنه المعطل شبه الله بالمعدوم، شبه الله بالممتنع، كيف تشبه الله بهذا؟ تعالى الله ما يقول. فكل من هذه الطوائف على ضلال. في كلام عن باب الأسماء والصفات اتركوه، اقرأ اللي بعده بس عشان يصير انتهي.
أحسن الله إليك. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأما 3 منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. والحمد لله رب العالمين.
رحمه الله. هذه آخر المسائل وهي تتعلق بمسألة التكفير. مبحث التكفير يحتاج إلى نقول إلى دورة مستقلة حقيقة، لأنه من المزالق الخطيرة جدا. وخطر التكفير أنه يتحول إلى سلوك عملي. لا يكفي مجرد الإنسان، لو كان الإنسان يكفر لذاته وبصره ما في مشكلة، لكن مصيبة أنه سينطلق بعد التكفير. من كفر فيحتاج أن يقاتل، من كفر يحتاج أن يرد إلى الحق، صح وإلا؟ من كفر يحتاج أن يناظر، ولا بد أن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا خطير جدا. وأخطره ما يسمى بالتكفير باللازم. يعني مثال بسيط، يأتي الإنسان يقول: يا أخي الحاكم كافر لأنه سن قوانين وغير، والله يقول: من يحكم بما أنزله فأولئك هم الكافرون. الآن بدينا بالحاكم شوي، قال: كل موظف عند الحاكم فهو كافر مثله لأنه أقره، واضح؟ ثم جينا الآن: والمجتمع كافر لأنهم ساكتون على ذلك ويقبلون هذه الأحكام، فأصبح المجتمع كله كفار. حتى وجد من الناس من يقول، خاصة من نعوذ بالله من أصحاب التكفير، من يقول لك: أنظر إلى الكون فأرى أن كل كافر إلا أنا ووالدتي، بعض الأحيان حتى والدتي أكفرها وتمشي معها. هذا خطير جدا. والسبب لأن يترتب عليها أحكام وسفك دماء وأخذ أموال بغير حق. الذين يكفرون إذا عاشوا في بلاد الكفار يزنون، ويقول: هؤلاء نساء الكفار سبايا، والسبايا يجوز أن استبرئها بحيضة وخذ، ما في مشكلة. كل يوم يفترش لواحدة يقول: هذا لسبايا، الحمد لله الذي غنمنا إياه. هذا كلام باطل ولا يجوز إطلاقا. ويستحلون أموال ويأكلون أموال الكفار بغير حق، ولا يجوز لنا إطلاقا. هؤلاء بين وبينهم عهد، وليس لك حق أن تأخذ ماله إطلاقا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا بأن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن تذهب إلى صاحبه وإلا رجعت إليه. ومن هنا جاءتنا موانع التكفير متنوعة. قد يمنع من التكفير ماذا؟ الجهل، شخص ما يعرف الحكم فيكون معذور. قد يمنع من التكفير كذلك الإكراه فيكون معذور. وقد يمنع من التكفير التأويل السائغ وإن كان ذات الفعل. وفرق بين الحكم على ذات الفعل والحكم على الشخص. الشخص لا يكفر حتى تقام عليه حجج الله عز وجل، أما إذا لم تقم الحجج فليس لنا إطلاقا. ولهذا هو يقول الآن: جاءنا بطائفة الخوارج، وهي إحدى طوائف الوعيدية. وإن كان في الحقيقة أن الخوارج والمعتزلة نهايتها واحد، لكن المعتزلة تخرجه من الإيمان كلية ولكنها لا تدخله في الكفر. أعطيكم قاعدة عندنا: الذنوب لا يكفر بها الإنسان وإن كانت كبائر، إلا إذا وقع الإنسان في الشرك أو جحد شيئا من معلوما من الدين بالضرورة أو استهزأ بشيء من دين الإسلام. ومعلوم نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها أئمة السلف وأومى إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: السحر كذلك، يعني ذكر عدد منها. إذا جاءت ما في مانع، لكن ويجب أن أنبه على مسألة مهمة: ليس للشباب ولا للمبتدئين في طلب العلم حق في التكفير أو الحكم على الناس، وإنما الذي يحكم به العلماء الكبار، وما يتعلق به من أحكام عملية يحكم به القضاة، ليسنا نحن الذي نحكم. شباب جلس مع شاب وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، قالوا: حنا في البر ما حد دار يذبحوا بس وانطلع. نقول: ليس لك هذا إطلاقا، وليس لك حق ولا أن تحكم عليه بكفر. لأن قد يكون الإنسان نائم، قد يكون سكران، قد يكون يعني مكرها، قد يكون له تأويل، قد يكون عوانع التكفير. ولهذا قالوا أن السلف يعذرون ولا يكفرون مباشرة، لكن إذا قامت الحجة فلا مانع. ويجب أن نعلم أن ديننا فيه تكفير، ما نقول ما عندنا تكفير، موجود في نصوص الكتاب والسنة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الله اللي حكم عليهم بالكفر، ما هو نحن. ومدار التكفير ليس على الأفراد وإنما على نصوص الوحي نأتي به. الآن عامل المعصية عند الخوارج يخرج من الإيمان على طول للكفر. واحد زنى، سرق، قتل، أكل الربا، على طول كافر. المعتزلة تقول لا، نخرجه من الإيمان كلية، ما يبقى مؤمن، لكن يبقى في وسط، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وعندهم هذا أصل من أصولهم يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، يسمى إيش؟ بالمنزلة بين المنزلتين. لكنهم في النهاية يجعلونه خالد مخلد في النار. الخوارج والمعتزلة يحكمون على صاحب الكبير أن خالد مخلد في النار، وهذا خطير جدا جدا. ولهذا قال هنا ولا نقول كما قالت الخوارج، لما قال ولا نقول جاء بصيغة الجمع، لم يقل ولا أقول أنا، وإنما كأنه يقول نحن أهل السنة قاطبة من المتقدمين لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ثم قال ولا نكفر بشيء من الذنوب، صغرت أم كبرت لا نكفر أحدا أبدا إلا إذا جاءنا. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله. نكفر ولا ما نكفر؟ الشرك كفر. السحر إذا كان يستخدم عن طريق الجن والشياطين نكفر به ولا إشكال بتكفير، لأنه ورد. لكن قذف المحصنات ما يكفر به، الزنا لا نكفر به، شرب الخمر لا نكفر به. قال إنما الكفر في ترك الخمس التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كان يقصد أن هذه أنواع من المكفرات. وسبحان الله تقسيمه جميل ولطيف جدا رحمه الله تعالى. ونفهم من سياقه أن المؤلف يكفر بترك الصلاة، يكفر بترك الصلاة. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، يعني جاء يفصل ثلاث الأولى إقام الصلاة، يعني اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دل على أنه اشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة والصيام، يقول هذه الثلاث لا يمكن إطلاقا، لا يجوز أن تأخيرها. مثال بسيط الآن، ولهذا قال لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. إنسان جاءنا وقت المغرب قلنا له صل جزاك الله خير، قال ما هو شرط. وهذا يعطينا خطورة جدا جدا في واقعنا اليوم. شيخنا رحمه الله بن باز يرى إيش؟ من وقت الساعة على الدوام ولم يوقتها على صلاة الفجر يقوم كافر خارج من الإسلام بالكلية. لو طبق هذا وش بيقى الناس الآن؟ وين طلاب الثانوي؟ وين الموظفين؟ وين الآباء؟ وين المصائب؟ ما يبي يصلي هو. تسأل يا أخي وقت الصلاة، قال يا أخي بصليها ما إلى رحت الدوام، موجود ولا ما هو موجود؟ ويطلع من الدوام قبل العصر وينام يصليها كلهم مع العشاء، العصر والمغرب والعشاء مع بعض جاردها جميع. تسأل قال الحمد لله أنا مقطع ولا فرض ولا صلاة الحمد لله يخليها. هو يقول الآن لأنه لا يؤخر شيئا من هذا عن وقته ولا يجزئ عنه، يعني بمعنى هذه العبادات لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا. العجب منا أيها الإخوة، كمثال بسيط، لو واحد قال والله أنا تعبان بكرة ماني برايح الدوام، صلينا العشاء، قال الإمام المسجد جزاكم الله خير الفجر بنصلي بكم ترى ما حنا مصلي الفجر، خذوا راحتكم اليوم، يجوز؟ أجيبوني أيها الإخوة، نقول ما يجوز لك تقدم. طيب واللي أخر؟ كأنه عندنا ما في مشكلة، لكن تقدم لا تقدم جزاك الله خير. الحكم واحد، أنت أخللت بالوقت الذي قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا قال، وهو ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقت. اللي ما استيقظ لصلاة الفجر في وقتها وهو ما جعل الدوام، أو راقد قبل أذان العصر ربع ساعة وصلاها مع المغرب والعشاء، يقول لا تقضيها أصلا، ما الفائدة، ما ينفعك القضاء أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما تصلي، ما في حاجة تصلي. طيب وش أصلي؟ صلي الحاضر، غيرها لا تصليها. طيب أنا تارك صلاتين، قال ما عليك شيء إطلاقا. وفهم أن ما قاله شيخنا ابن عثيمين وما ذهب إليه قال هنا ذكر أن كفر لم يكن بدعا من القول، وإنما كان قولا للسلف في قضية إيش؟ تكفير بترك الصلاة. وذكر عدد من الصلاة. واحد قلنا لك قل لا إله إلا الله، شهد قال له إن شاء الله أقولها بعد أسبوع ومات، يكون مؤمن؟ ما يكون مؤمن، خلاص أنت أخرت الوقت عن حاجة. ومثله الصلاة ومثله الصيام. جاء رمضان قال يا أخي حر إن شاء الله أقضي بعد، هو مو بالمسافر يقضي؟ قلنا صح. والمريض يقضي؟ قلنا صح. قال يا أخي خلوني مثلهم، أنا ما أبغى صوم. وهل هذا يجوز؟ ما يجوز أبدا. ولهذا أذكر يعني أبو رقيبة رئيس تونس أفتاهم بأنهم أن عمال ما يصومون، صعب عليهم مشقة، يفطرون وما عليه يسكنونها في وقت البرد، يجيهم برد. وهذا يجوز؟ هذا مو صحيح أبدا. ولهذا أومأ إلى أن هذه الثلاث محددة بأوقاتها، لا يمكن إطلاقا أن تقدمها ولا أن تؤخرها. ثم أومأ إلى التي بعدها قال أما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما. زكاتي في محرم، تقول أنا زكاة، والله ما أنا مزكاة الحين، أنا مشغول ولا أقدر، أو عندي ظروف ولا أقدر، أو قال لك مثلا عندي والله جمع فلوس لأرض أببنيها أو لبشتري لأرض، خلوا الزكاة بعدين إن شاء الله. يكون عاصيا لله ولرسوله، أخرها سنتين ثم قال طيب الحمد لله استغفر الله واتوب اليه وكذا باديها، نقول ادها ما في مشكله. لكن الصلاه ما في اداء، الصيام ما في اداء، لانك تارك متعمد. واضح؟ وذكر عاد الحج مثله انه ما في مانع، ما هو ما في مانع، ما في مانع القضاء لكنه اثم. واما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل، وجب عليه. ذكر الان وجد السبيل يعني الزاد والراحله وامن الطريق لا مانع، وتوفرت فيه الشروط لا مانع. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، يعني لازم يقول متى أداها كان مؤديا ولم يكن آل. هذه في مسألة هل حج على الفور أو على التراخي، قولان لأهل العلم. والصحيح أنه على الفور ما دام الإنسان، لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من ذهب إلى أنه لا مانع من التراخي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج في التاسع وإنما حج في العاشر، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم الذهاب في التاسع، وإن كان أرسل أبا بكر وعلي لإمامة الناس في الحج، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر لئلا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. لكن الآية صريح ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكر هنا وقال ولم يكن آثما في تأخيره، بناء على أنه الحج للتراخي ولا غيره. ففهمنا منه الآن أركان الإسلام الخمسة، ثلاثة لا يجوز لها، لا يجوز فيها التقديم ولا التأخير، والزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا لأن الله حدد لها حولا يجب أداءه، والحج كان يقول لا مانع من التأخير ولا يكون آثما. ذكر هنا قال وآثما كما كان آثما في الزكاة. وإيش السبب؟ قال لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عنهم فكان آثما. فقراء يحتاجون طعام، يحتاجون أكل، يحتاجون لباس، يحتاجون سداد أجارات، والرجل ثري عنده زكاة مليونين أو عشرة ملايين أو أكثر، قال له هذه مشغولين بالأسهم احنا فاضيين لهم الآن زكاة، نقول تعلق به. ثم ذكر الآن حتى فكان آثما حتى وصل إليهم، فلما وصل انتهى. قال وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن مات وهو واجد مستطيع لم يحج عن سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني كان يقول إن مات فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة؟ يجب أن يحج عنه. والدليل على ذلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أو الرجل قال رسولنا أبي دركته حجة الإسلام وهو لا يثبت على الراحلة ما يستطيع، قال حج عن أبيك واعتمر، دل على أنه تحصل فيه النيابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بس بشرط أن يكون إيش؟ قادر. ويعتبر هذا من الديون المتعلقة بالتركة، شخص فرط في الحج مات ووجدنا في تركته 10,000 ريال، نقول الورثة ماتوا تقسمون المال، اصبروا طلعوا حجة الآن، الحجة بكم؟ 5,000، طلعوا 5,000 واحد حج عنه الآن، لأنه كان قادر ومتعلق بماله وبدنه، فالذي قام ببدنه عنه أدى عنه ويصبح بذلك. ولهذا قال ولم يحج سأل الرجعة الدنيا، ويجعل لأهلي أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كان يقول إن هذا إن شاء الله يصيبه ثواب هذا الحج ويستفيد منه كما لو كان عليه دين فقضي عنه. يشهد لذلك حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال النبي فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، مما يدل على أنه يجب عليه القضاء لهذا الأمر. عاد في مسألة تركه كفر، حديث أثر بن مسعود كنا لا نعد شيئا تركه كفر مثل الصلاة، فدل على أنه، واختلف العلماء في قضية الزكاة، وممن استدل بالتكفير بترك الصلاة الزكاة قول يعني حديث فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. قالوا إن قتالك كان بسبب الردة، وسميت هذه حروب الردة، قالوا بسبب تركهم لدينهم وتركهم لأداء الزكاة في هذا الأمر، وليس لأجل أنهم يعني لأنهم جحدوا وجوب هذه الزكاة وقالوا إن هذه نعطيها لأن محمد بعد وفاته لا نعطيها لغيره، فكفروا بأجل هذا الشيء. ما عدا فاختلف العلماء، قيل ليكفر وقيل لا يكفر فيه، ولكن من ترك أركان الإسلام كلية لا شك بأنه كافر. حكم هنا يعني كأنه يقصد به ليس لأجل تركه جاحدا لوجوبه، فقاعدة عندنا كل هذه الخمسة من جحد وجوبها يعتبر كافرا، وإنما إذا كان تاركها لها تهاونا وكسلا، يعني هذه نسميه قراءة على عجل وخواطر سريعة حول هذه الرسالة اللطيفة. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ومنهجهم.
تأذن بالأسئلة يا شيخ.
ثلاثة أسئلة فقط.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما معنى الدعاء يرد القدر؟ هل قدره الله تعالى ثم كتبه والدعاء يرده أم ماذا؟
مسألة الدعاء والقدر، يقال تقول العلماء أن القدر ثلاثة أقسام: قدر لا بد من وقوعه، وقدر لا يمكن أن يقع، والقسم الثالث قالوا القدر المعلق بشرطه، فإن وجد وقع وإلا فلا. واضح؟ يعني كمثال بسيط، قدر تصاب بحادث وهذا قد كتب، انتهى، لازم تصاب بحادث بأي وسيلة، ما فيه، أو تسقط أو تصاب بكذا. وقدر لا يمكن، تجد بعض الناس يعني وانت ماشي في الطريق معك واحد كل شوي نطل عليك الموتر بيصدمك ومع ذلك ما تستم، سبحان الله، ما كتب الله، ما كتب، لو يطير ويجي يجمع سيارة الدنيا ما تصاب. قسم الثالث إذا وجد، يعني كمثال بسيط، إذا خرج، كان يقال من خرج إلى من بيته وقال الدعاء الخروج بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملائكة تقول كفيت ووقيت، ما يمكن يصاب. فلو قال الإنسان هذا الدعاء ما يصاب بحادث، لكن لو نسيه سيصاب بحادث، يصبح معلق بالقضاء والقدر. واضح؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، دل على أن له نوع من الأثر. مثل الإنسان الآن مريض، تجد إنسان يا أخي جزاك الله خير ارق نفسك، ما رقى يموت، أو مثلا يزداد المرض عنده ولا يرتفع، فنقول له عليك بالرقية يرفعك الله بها وينفعك بها، كأن هذا يعني إلا ورقى نفسه الشفيء، إذا لم يرق يبقى المرض معه مستمرا، فنقول ما لا مانع من الرقية، وهذا نوع من الدعاء.
أحسن الله إليكم، يخبر أنه يحبكم في الله، ثم يقول قلتم في أول الدرس أن القدر الجبري ليس له ثواب ولا عقاب، فلو أن الله قدر قدرا جبريا على رجل بالعمى أو الإعاقة أليس له ثواب وجزاكم الله خير؟
لا، الثواب على المصيبة، الرضا بقضاء الله. وفي تفاصيل في القضاء والقدر لم أتحدث عنها، ترى باقي جزئيات كثيرة. يعني مثال بسيط، شخص ذهب بصره، قضى وقدر إيش؟ ما له خيار، مولود أعمى، لكن السؤال هل يقال الأعمى أجره أكثر ولا المبصر أجره أكثر؟ فننظر من صبر، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتليت في حبيب التيه فلو صبر فله الجنة، صبر له الجنة، ما صبر ما في فرق بينك وبين المبصر، مش الفرق بين، صح ولا لا؟ وهذا نظر، فأصبح ينظر في آيات الله الكونية وغيره يؤجر عليه، ينظر في المعاصي والفسق يأثم، فما هي محل الثواب والعقاب أصلا؟ هذا مثل واحد يده طويلة واحد يده قصيرة، ايش دخل الثواب والعقاب؟ ما في، ما له دخل اطلاقا، واحد سمين واحد محيف، واحد طويل واحد قصير، ما له، مين بجال الثواب والعقاب؟ لكن لو كان لسان قصير والناس يسخرون بيستهزون ويضحكون عليه صبر يؤجر عليه ولا ما يأجر، تسخط يأثم مثله مثل غيره. السؤال الثالث:
القرآن كلام الله وليس في هذا شك، وكلامه باللغة العربية، والله تعالى يوم القيامة يكلم الناس، فكيف يفهم غير العرب كلام الله يوم القيامة؟
هذا دخول في ما لا يعني. يعني نقول الإنسان كمثال بسيط، مثل يقول كيف ربي يفهم، نحن جلوس الآن لو قلت كل واحد منكم يدعو ربه، واحد يبغى النجاح، واحد يبغى زوجة، واحد يبغى سيارة، أبوه يعني واحد يدعو ربه أن الله يهدي أبوه يشتري السيارة يشخص عليها، كل واحد له دعاء، دعونا في وقت واحد، هل نجي واحد يقول شو ربي يسمعنا كلنا ويعطي كل واحد؟ ما لك حق تقول هالكلام هذا. يعني بمعنى ليس لك حق، لأنك قست الخالق بالمخلوق. أنا إذا تكلمت بالعربي، لو في ذا هندي ولا مثلا إنجليزي أو بريط مثلا روسي أو تايلندي أو فلبيني، ما يدروش يقول أنا صح ولا لا، هذا بالنسبة للمخلوق. لكن الخالق الله قادر على كل شيء. لا تتعرض ربك، اترك بس ما ليس لك حق أن تدخل في مثل هذه القضايا، لأن هذا فعل الله وأفعال الله لا نعترض عليها. لا يقاس الله على خلقه أصلا سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هناك تميز بين الخالق وبين المخلوق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.